أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وسائر المنين. قال الفائدة الخامسة: وجوب الإقرار بأحوال القيامة وأوضاعها. ذكر كل من العلامة والمقداد السيوري قدس الله نفسهما فوائد للثواب والعقاب، وعدها خمسة فوائد، ذكرنا الأربعة المتقدمة، وبقيت اليوم هي الفائدة الخامسة، وهي وجوب الإقرار بأحوال القيامة وما وأوضاعها. طبعا ماكو شك بأن التفصيل في المعارف الدينية وخصوصا فيما يرتبط بالمعاد له أثر كبير في حياة الإنسان، وهذا الأثر واقعا نراه بشكل واضح. نرى بأن الإنسان قد يتعرض للملذات التي ينالها أصحاب النعيم وتفصيل وتفاصيل العيش الهانئ في هذه الدنيا، هذا له أثر طيب فيما لو كان هناك معاد على حياة الإنسان. على كل، إذن لابد وأن نفهم بأن هناك صراط مستقيم يمر عليه كل إنسان يوم القيامة، وهذا الصراط المستقيم يكون على الجحيم، وهذا مما ينبغي أن نعتقد به، وهو هذا مفاد الفائدة الخامسة، أنه وجوب أن نقر ونعتقد بأن هناك في القيامة مجموعة من الأحوال ومجموعة من الأوضاع. هذه الأوضاع أخبر بها الصادق الأمين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ونجد في ذلك أخبار كثيرة من الآيات ومن الروايات التي صدرت عن النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تتناول تفاصيل متعددة على ما يجري على الإنسان من النعيم إن كان من أهل الخير والجنة، والجحيم إن كان من أهل النار. فلذلك أوضحت هذه الروايات كيفية خروج الإنسان، أوضحت انبعاثهم من قبورهم، أشارت بعض الآيات إلى أنهم يخرجون وكيف يساق الناس للحساب، وبينت أن أهل الدارين ليسوا دار الدنيا والآخرة ليسوا في طبقة واحدة بل في درجات، حتى أهل الجنة يكونون في طبقات ودرجات، وأهل النار أيضا يكونون في طبقات ودرجات، وكل ذلك بحسب ما قدمت أيديهم في دار الدنيا، سواء كان من جهة الخير تكون لهم درجات، أو سواء كان من جهة الشر أيضا تكون لهم درجات. لذلك عدت الجنان ثمانية طبقات وعدت الجنة سبعة طبقات. على كل، إذن لا شك في أن مثل هذه التفاصيل لا مجال للعقل أن يقف عليها ويبين حقيقتها، وإنما يقف كل ذلك على النقل الوارد، لأنه مرتبط بعالم الغيب، ومرتبط بعالم الغيب يكون المخبر عنه هو السماء عن طريق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والأئمة صلوات الله وسلامه عليه، وهذا حال كل ما موجود في عالم الآخرة. نعم، ما يثبته العقل هو أصول المعاد وأمثال ذلك الأمور الأصلية، أما التفاصيل فتكون هذه التفاصيل يعاد بها يرجع بها إلى الروايات، إلى النصوص، إلى الآيات القرآنية التي تتناول هذا الأمر بشيء من التفصيل. فإذا يجب علينا ما دام صدر هذه الآيات من القرآن، والقرآن هو الصادق الأمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وصدرت من الصحيح من روايات النبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإذا يجب التصديق والإقرار بهذه المذكورات، طبعا مع صحة الأخبار وأن لا تكون أخبار آحاد ما دام صدرت من النبي الأكرم. ويمكن أن نسوق القياس بهذا الشكل، نقول الأمور المذكورة من العرض والصراط والجنة والنار وما شاكل ذلك من التفاصيل ونشر الكتب، كل هذه المذكورات هي أخبر بها الصادق صلوات الله وسلامه عليه، هذه الصغرى. الكبرى: وكل ما أخبر به الصادق يجب الإقرار والتصديق به بمقدار ما يصل لنا من الخبر. إذن النتيجة راح تكون المذكورة يجب الإقرار والتصديق بكل هذه الأمور. طبعا الصغرى وهي أن الأمور المذكورة أخبر بها الصادق، فهذا الأمر واضح في عهدة الرجال، علم الرجال الذي يبين لنا الصحيح من غير الصحيح من هذه الروايات. أما القرآن فلا يحتاج بعد إلى علم الرجال، لأن القرآن واقعا متواتر بخلاف الروايات، فيما لو كانت أخبار آحاد أو أخبار متواترة بعدها لا نحتاج إلى علم، لكن إذا كانت أخبار آحاد يمكن أن نستفيد من علم الرجال لإثبات صحتها. إذن الكبرى يمكن أن نوضحها بهذا القياس أيضا، باعتبار الكبرى في القياس ماذا؟ كل ما أخبر به الصادق يجب الإقرار به، نجعلها هذه نجعلها ونقول صغرى كل ما أخبر به الصادق حق، وكل حق يجب الإقرار به. إذن راح تكون النتيجة كل ما أخبر به الصادق حق يجب الإقرار به، والصغرى واضحة لأن المعصوم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم، والمعصوم لا يعصي ولا يجهل ولا يخطأ ولا يسهو، وكل ما أخبر به الصادق هذه الكبرى يجب الإقرار بها أيضا واضحة، إذ لو كان الإنسان ظالما عاتيا فإنه يجحد الحقائق مع بقية. فمن هذا من هنا يقول المولى تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. جيد، إذن هذا هو جملة الكلام في بيان الجنة والنار بأنهما صادق، بأنهما صدرا من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وكل ما يصدر منه صلوات الله وسلامه عليه فهو حق. هذا الأمر أعتقد بأنه شيء في واضح كثيرا، ويمكن أن نرجع إلى النصوص والروايات لبيان هذا الأمر. فنطبق العبارة في هذا الأمر الخامس ونرى، ثم نحاول أن ننتقل إلى المطلب الآخر وهو مطلب التوبة. قال: الخامسة يجب الإقرار والتصديق بأحوال القيامة وأوضاعها وكيفية الحساب، وخروج الناس من قبورهم عراة، وكون كل نفس معها سائق وشهيد، وأحوال الناس في الجنة وتباين طبقاتهم، وكيفية نعيمها من المأكل والمشرب والمنكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكذا أحوال النار وكيفية العقاب فيها وأنواع آلامها على ما ورد بذلك الآيات والأخبار الصحيحة. نعم، وأجمع عليه المسلمون لأن ذلك جميعه أخبر به الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مع عدم استحالته وليس مستحيلا في العقل فيكون حقا وهو المطلوب. بهذا انتهت هذه الفوائد الخمسة التي ذكروها في قضية الثواب والعقاب. بعد ذلك سوف ينتقل إلى باب آخر، إلى مطلب آخر، وهذا المطلب أيضا له ارتباط بما ذكرناه واقعا، وهو بأنه فيما لو كان مرتكب الكبيرة تاب إلى الله عز وجل، فلا بد أن نعرف بأن التوبة ما هي، ما هو تعريفها، ما هي شروطها. فمن هنا قال: وجوب التوبة. قال العلامة الحلي: ووجوب التوبة. المقداد السيري يبين يقول: التوبة هي الندم على القبيح في الماضي. فمن هنا نحتاج على هذا أن نبين موارد ثلاث: المورد الأول ما هي التوبة، المورد الثاني وجوب التوبة، المورد الثالث أقسام الذنب. إذا نأتي إلى تعريف التوبة. طبعا التوبة لغة، قال العلامة ابن منظور في لسان العرب: توبة الرجوع من الذنب. وفي الحديث: الندم توبة والتوب مثله. هذا ما أشار إليه من الناحية اللغوية. أيضا الراغب في المفردات قال بأن التوب ترك الذنب على أجمل الوجوه، وهو أبلغ وجوه الاعتذار، فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يكون المعتذر لم أفعل، هذا توب، أو يقول فعلت لأجل كذا، أو فعلت وأسأت وقد أقلعت يعني تبت، ولا رابع لهذه الموارد الثلاثة. هذا كله من الناحية اللغوية. المهم عندنا هي التوبة من الناحية الإصطلاحية، والتوبة من الناحية الإصطلاحية كما جاء تعريفها في النص من قبل المقداد السيوري يقول: جاءت مؤلفة المقداد السيوري من ثلاثة أشياء، من أمور ثلاث. الأمر الأول هو ذكر بالتعريف الندم على القبيح في الماضي، هاي الأمر الأول. الثاني العزم على التركي لذلك القبيح في الحال، يعني في الماضي كن أندم، الآن في الحال كن شنو أعزم على الترك وعدم العودة. والعزم هاي في المستقبل، العزم على عدم العودة في الاستقبال. إذن التوبة لها أزمنة ثلاث، هذا الذي فعلته بالماضي من الذنب لابد وأن أندم عليه، واليوم كن لابد وأن أتركه، وفي المستقبل كن أن أعزم على عدم العودة إليه. وهذا هو الأمور الثلاثة التي لابد وأن نفهم بها التوبة. فإذا جئنا إلى الندم، الندم حالة انقباض نفساني تعتري الإنسان عند الوقوف على ما فعله أو تركه اختيارا، بحيث يتمنى لو استطاع التدارك ما يفعل. أما العزم على الترك فهو لازم لحالة الندم، لازم لحالة الندم، العزم في المرحلة الثانية لازم للندم على الترك. إذن العزم على الترك هو لازم لحالة الندم في الحالة الأولى، الندم على ما كان في الماضي. الأمر الثاني هو أن أعزم عليه، جيد، وهو لا يتعلق إلا بأمر له هاتان الخصوصيتان. الفعل الاختياري، الخصوصيتين هي هاي، أن يكون هذا الفعل اختياريا، فلا تقع، لا يقع، لا تقع الندم والعزم، لا تقع الأفعال على الأفعال الجبرية أو الأفعال الطبيعية أو القسرية، لا تكون موردا للعزم. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية متعلق العزم ما يستقبل لا ما مضى أو ما هو حاضر، يعني في زمان الحاضر يكون العزم هو متعلق بالحاضر أو بالمستقبل، أما الماضي فقد مر وانتهى. هذا هو معنى التوبة. وجوب التوبة، التوبة واجبة، وهذا ما ذكره الشارح في وجوه ثلاث أيضا. المقداد السيوري رحمة الله عليه ذكر التوبة في وجوه، وجوب التوبة في وجوه ثلاث، أراد من خلالها أن يبين التوبة واجبة. هذه الوجوه الثلاث ما هي؟ أولا أدلة ثلاث، أولا الإجماع على وجوب الندم، هذا الأمر الأول، وبينا حقيقة الندم ما هو وبينا لازمه. اثنين دلالة السمع على وجوبها، حيث وردت هناك آيات وأخبار في ذلك المجال لبيان حقيقة، ولعله إذا صار مجال يمكن نذكر رواية حول أن التوبة واجبة. ثالث الأمر الثالث، الوجه الثالث العقل، هذا ما يمكن أن نعرضه بدليل يحتاج أن نقف عليه. أيضا العدل، العقل يحكم بلزوم بوجوب التوبة. نقول كيف؟ مثلا عندما نقول زيد مثلا أذنب ذنبا كالغيبة مثلا، فهنا الدعوة أنه التوبة على زيد الذي استغاب شخصا واجبة عقلا، الإجماع واضح طبعا، والآيات والروايات قلنا بأنها كثيرة. أما الدليل العقلي بأنه المدعى أن تكون التوبة واجبة عقلا، شنو يعني واجبة؟ بمعنى أن العقل يدرك ضرورتها ووجوبها، يعني ينبغي أن نفعل هذه التوبة. الدليل شنو؟ البرهان، نعرض الدليل والبرهان، نقول بأن التوبة دافعة للضرر المحتمل الذي هو العقاب. ما دام أكو ذنب إذن يحتمل وجود عقاب لوجود النصوص من الآيات والروايات، فإذن التوبة وظيفتها أن تكون دافعة للضرر المحتمل في العقاب، هاي الصغرى. وعندنا كبرى كلية تقول كل دافع للضرر يجب فعله، كل دافع للضرر يجب فعله، فالنتيجة راح تكون التوبة يجب فعلها، فهنا ثبت وجوب التوبة من ناحية العقلية. لكن نحتاج أن نبين الصغرى والكبرى. طبعا الصغرى بأن التوبة دافعة للضرر المحتمل واضحة، باعتبار أنه بعض الذنوب له تبعات، وهذه التبعات لا تزول ولا يمكن أن ترتفع إلا بواسطة التوبة، ولا شك أن هذه التبعات خلفها عقوبات تترتب عليها وعلى هذا الذنب الذي يصدر من هذا الإنسان. إذن الإنسان مفطور على حب ذاته، وهذا الحب لذاته يدفعه على أن يبعد كل ضرر عن هذه النفس، كل ألم وضرر يدفعه، وهذا هو حقيقة هذه الكبرى، كل دافع للضرر يجب فعله. العقل يبين لنا هذه هي، هذا بيانها جيد. وأيضا راح تطلع عندنا النتيجة واضحة بعد من هذا القياس بأنه التوبة دافعة للضرر، وكل دفع للضرر واجب، فإذا راح يثبت عندنا التوبة واجبة فعلها. أقسام الذنب، بقى عندنا هذا القسم الثالث اللي قلنا نتكلم فيه وهو أقسام الذنب. ما هي أقسامه؟ الذنب ينقسم إلى قسمين: تارة يكون الذنب في حق الله تبارك وتعالى، وأخرى يكون الذنب في حق غير الله من الآدميين وغيرهم. فإذا كان الذنب في حق الله، في حق غير الله تبارك وتعالى كالآدمي، إما أن يكون إضلالا في دين أو ظلم لحق من حقوق هذا الموجود، أي موجود غير الله تبارك وتعالى، أي موجود غير الله تبارك وتعالى. فإذا هذا الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. طبعا هذا كله فيما إذا لو كان الذنب في حق الآدمي عندنا احتماله، أما إذا كان الذنب في حق الله تبارك وتعالى فعندنا أربعة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الذنب في حق الله، وهذا الذنب من فعل قبيح يفعله هذا الإنسان، وأخرى يكون من خلال من إخلال بواجب، وإذا كان من إخلال بالواجب إما أن يكون وقته يكون باقيا بعد الواجب، ما فات وقته، أو فات وقته، وإذا فات وقته إما أن يسقط بخروج الوقت أو لا يسقط بخروج الوقت، فرح تصير المجموع خمسة. أولا أن يكون الذنب في حق الله تعالى من فعل القبيح. اثنين أن يكون الذنب في حق الله تعالى من الإخلال بالواجب ووقته ما زال باقيا. ثلاثة أن يكون الذنب في حق الله تبارك وتعالى ومن إخلال بالواجب ووقته لم يبقى ولكنه سقط بخروج الوقت. وأربعة أن لا يكون قد سقط بخروج الوقت. أما القسم السادس والخامس وهو أن يكون الذنب في حق آدمي إما بظلم لحق من حقوقه المالية أو البدنية أو إضلال له لهذا الآدمي في دينه. فرح تصير عندنا الأقسام ستة أقسام. القسم الأول وهو الذنب في حق الله تعالى ويكون بفعل قبيح، والتوبة منه تكون بالندم والعزم على عدم العود. هذا القسم الأول وهذا حكمه، أن تكون هناك توبة، وتوبته أن أندم وأن أعزم على عدم إعادة هذا الفعل القبيح الذي صدر من هذا الإنسان مثلا في حق الله تبارك وتعالى. الثاني أن يكون الذنب في حق الله تعالى ويكون بالإخلال بواجب من الواجبات، بالواجب الباقي وقته، وقت بعد باقي، فإذا التوبة تكون ماذا؟ منه بالإتيان بهذا الواجب ما دام وقته لم ينتهي، أتي بهذا الواجب. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الذنب في حق الله تعالى ويكون بالإخلال بالواجب الذي فات وقته وبعد، والذي يسقط بخروجه من وقته، مثل ما عندنا صلاة العيد. صلاة العيد واجب طبعا في عصر الغيب، في عصر الحضور، والتوبة من ذنب ترك صلاة العيد هو الندم والعزم على عدم العودة في العيد القادم، طبعا على ثبوت وجوبها باعتبار في زمن حضور المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا القسم الثالث. القسم الرابع الذنب في حق الله تعالى ويكون بالإخلال بالواجب الذي فات وقته والذي لا يسقط بخروج وقته، مثل ما قلنا صلاة الظهر على سبيل المثال، صلاة العصر يعني ينتهي وقتها لكن يمكن القضاء، فالتوبة يكون بماذا؟ يكون بالإتيان بالقضاء لما فات. هذا كله فيما لو كان في حق الله تبارك وتعالى. أما إذا كان الذنب في حق الآدمي، وقلنا له قسمين: القسم الأول الذي يكون إضلالا في دين ذلك العبد، مثلا يفتي فتوة خاطئة، فإذا التوبة من هذا الفعل في حق الآدمي من هذا الذنب هو إعلامه وإيصال الحكم وإرشاده إلى الحق. هذا مصداق من المصادق ولا مصادق أخرى. القسم السادس، لا، أن يكون الذنب في حق الآدمي، وهذا الذنب ليس بإضلاله، وإنما هو بسبب ظلم وعدوان على حقه، كالحق المالي مثلا أو الحق البدني أو ما شاكل ذلك، فالتوبة يكون من هذا الذنب، إنما يكون بإرجاع المغصوب الذي أخذه، الذي اغتصبه من ذلك الشخص. وهذا هو، إذن هذه هي أقسام التوبة، وهذه هي أقسام الندم على هذه التوبة. طبعا قلنا بأن هناك أحاديث وأنه التوبة يجب أن يأتي، يعني أن يفعلها الإنسان. ورواية لطيفة نقرأها، روية أن كميل بن زياد قال: قلت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا أمير المؤمنين، العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه، فما حد الاستغفار؟ لاحظ، يستغفر الله، هذا حدود الاستغفار شلون؟ قال: يا زياد، التوبة قلت. قال: يا زياد، الرواية، قلت. قال: يا ابن زياد، التوبة. قلت: بس. قال: لا، يعني فقط التوبة؟ الإمام جاوب: قال: لا. قلت: فكيف؟ قال: إن العبد إذا أصاب ذنبا يقول: أستغفر الله بالتحريك. قلت: وما التحريك؟ قال: الشفتان واللسان، هاي من جهة اللفظ، يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة. قلت: وما الحقيقة؟ قال: تصديق في القلب وإضمار ألا يعود إلى الذنب الذي استغفره. قال كميل: فإذا فعل ذلك كان من المستغفرين؟ قال: لا. عجيب، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه شلون جاء يرتب هذه الرواية، ما أعظمها من رواية واقعا. قلت: وما الحقيقة؟ قال: تصديق في القلب وإضمار أن لا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه. قال كميل: فإن فعل ذلك كان من المستغفرين؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا. قال كميل: فكيف ذلك؟ فكيف ذلك؟ قال: لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعد. قال كميل: فأصل الاستغفار ما هو يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه، وهي أول درجة العابدين، وترك الذنب والاستغفار اسم واقع على معان ستة: أولها الندم على ما مضى، والثاني العزم على ترك العود أبدا، والثالث أن تؤدي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم، الرابع أن تؤدي حق الله في كل فرض، والخامس أن تذيب اللحم الذي نبت على السحت والحرام حتى يرجع الجلد إلى عظمه، ثم تنشئ فيما بينهما لحما جديدا، والسادس أن تذيق البدن ألم الطاعة كما أذقته لذات المعصية. ما أجمله وأعظمه من مقام واقعا يبينه أمير المؤمنين. إذن ليست التوبة أن أقف وأقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، إنما لابد أن تجري في كل ما ذكره أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا المقام. طبعا الشيخ المفيد أيضا ينقل لنا رحمه الله حول موضوع التوبة، يقول: اتفقت الإمامية على أن قبول التوبة تفضل من الله تبارك وتعالى، وليس بواجب في العقول إسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب، ولولا أن السمع ورد بإسقاطها لجاز في العقول فعله في التائبين على شرط الاستحقاق، وأوفقهم على ذلك أصحاب الحديث، وأجمعت المعتزلة على خلافهم، وزعموا أن التوبة مسقطة لما سلف من العقاب على. يقول الله تبارك وتعالى تفضل علينا بالتوبة، ولولا وجود الروايات والنصوص التي تشير إلى أن التوبة مسقطة، وإلا لم تسقط، العقل لا يحكم بسقوطها. إذن الندم على القبيح هم لقبحه. المصنف يشير إلى هذه الخاتمة، يقول: يجب على التائب أن يندم على القبيح لأجل قبحه، كالنظر إلى مثلا أكل وهكذا أكل المحرمات وما شابه ذلك، وأن يعزم على ترك المعاودة إليه، إذ لولا ذلك انتفت التوبة كمن يتوب عن المعصية حفظا لسلامة بدنه. إذن هذا ما تاب أو لعرضه بحيث لا ينثلم عند الناس، فإن مثل هذا لا يعد توبة لانتفاء الندم، إن هو ما تاب لأنه نادم، وإنما تاب لأنه خائف على بدنه أو خائف على عرضه أن يداس أو أن يتكلم عليه من قبل الناس. وأما التائب خوفا من النار، فإن كان خوفا من النار هو الغاية في توبته، بمعنى أنه لولا خوف النار لم يتب، فكذلك أيضا ليس بتوبة، أي لا يصح منه التوبة، لأنها ليست توبة عن القبيح لقبحه. إذن لابد أن تكون التوبة عن القبيح لأنه قبيح، لا لأجل أنا أريد أن أحمي. ولو ورد عندنا في النصوص ادعوني خوفا وطمعا، لكن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن قبيح فيه وعقاب، ولولا القبح لما ندم على أن كان في خوف النار صحت توبته، وكذلك الإخلال بالواجب. طبعا هنا قلنا بأنه استدل بأمرين وبينا هذا المطلب. نحاول إن شاء الله نقرأ النص، نطبق العبارة، حتى بعد ذلك ننتقل إلى مطلب آخر، وهو شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا سمح لنا الوقت، وإلا نؤجله إلى الدرس القادم. قال النص السادس: وجوب التوبة. قال يعني العلام الحلي قدس الله نفسه الزكي: وجوب التوبة. أقول يعني المقداد السيوري، هاي مرارا بيناها، التوبة هي الندم على القبيح في الماضي والترك له في الحال والعزم على عدم المعاودة إليه في الاستقبال. إذن المقداد السيوري عرف لنا التعريف الاصطلاحي وقسمه إلى هذه الأركان الثلاثة: في الماضي الندم، في الحال الترك، في الاستقبال العزم على عدم العود. قال: وهي واجبة، يعني التوبة واجبة. لماذا واجبة؟ ما هو الدليل؟ شيخنا المقداد السيوري قدس الله نفسه الزكية قال: وهي واجبة لوجوب الندم إجماعا. إذن لأن الندم واجب والتوبة هي ندم، هي تعريفها هي الندم، والندم واجب، فإذن يجب التوبة، وهذا مما أجمعت عليه. شنو وجه الإجماع؟ إجماعا على كل قبيح، الندم إجماعا على كل قبيح مهما كان، أو الإخلال بواجبين، إما للندم على أنه قبيح أو الإخلال بالواجب. ولدلالة السمع على وجوبها، أيضا الآيات والروايات دلت على أن التوبة من الواجبات التي ينبغي التمسك بها، ولكونها، هذا الدليل الأول، والدليل الثاني ذكره، وكلاهما دليل سمعي. الآن صار في الإجماع أولا، الإجماع، وبين الإجماع لوجوب الندم إجماعا، ثم بعد ذلك انتقل المقداد ولدلالة السمع على وجوبها، هذا هو الدليل السمعي، ثم الآن صار في مقام بيان الدليل العقلي، ولكونها دافعة للضرر. شوف لاحظ، التوبة دافعة للضرر، وكل دافع للضرر مطلوب واجب، فتكون التوبة واجبة. هكذا صاغ الدليل. قال: ولكونها، يعني أن التوبة دافعة للضرر، هاي الصغرى الكبرى، ودفع الضرر وإن كان مظنونا واجبا، هاي الكبرى، فراح تصير النتيجة: فيندم على القبيح لكونه قبيحا. راح تصير النتيجة هو ما ذكرها، أنه ما دام الصغرى دفع الضرر واجب، التوبة دافعة للضرر ودفع الضرر واجب، إذن راح تكون التوبة واجبة بحذف الحد الأوسط. ثم قال: فيندم على القبيح لكونه قبيحا. ها، لابد أن يكون ندمنا على القبيح لأنه قبيح، لا لأنني أخاف على بدني مثلا أن أكل هذه القبائح مثلا فيحصل عندي ضرر معين، لا، وإنما لابد أن يكون هذه ليست توبة، قال فيندم على القبيح لكونه قبيحا لا لخوف النار ولا لدفع الضرر عن نفسه، وإلا إذا كان لأجل خوف النار ودفع الضرر لم تكن هذه توبة. ثم أعلم إن الذنب إما رح يقسم لنا أنواع الذنب، قال ثم أعلم إن الذنب إما في حقه تعالى أو في حق آدمي، وفي حق آدمي عندنا قسمين، وفي حق الله أربعة أقسام، راح تصير المجموع ستة أقسام وكل واحد وحكمه. فإن كان في حقه تعالى فإما من فعل قبيح، هذا الأول، هذا المورد الأول، أن يكون في فعل الله وقد فعل قبيحا في حق الله تبارك وتعالى، مو في فعل الله، في حق الله وقد فعل قبيحا، فيكفي فيه الندم والعزم على عدم المعاودة. هذا فقط يكفي، هذا هو التوبة إذا كان الموضوع من القبائح وفي حق الله تبارك وتعالى، أو من إخلال بواجب. هذا من إخلال بواجب راح ينقسم إلى قسمين، فإما أن يكون وقته باقيا وبعد التوبة شلون راح تكون، فيأتي به، وذلك هو التوبة منه. تركت صلاة الظهر وقتها بعد ما نخلص، بعد ما أذن أذان المغرب، فيجب علي أن أتي بها، وهذا هو التوبة من هذا الفعل وليس قول استغفر. أو خرج وقته تركت صلاة الظهر لكن الوقت خرج. هنا عندنا شقين احتمالين، فإما أن يسقط ويخرج وقته، وأما أن يسقط بخروج وقته باعتبار ماكو قضاء، قلنا مثل كصلاة العيد، صلاة العيد خو مستحبة هسه مو واجبة، نعم نقول في عصر الظهر، فيكفي الندم والعزم، هذا المقدار كافي لأن لا قضاء فيها، أو لا يسقط مع خروج الوقت، فهنا فيجب قضاؤه، مثل ما قلنا مثل صلاة الظهر التي بعد أذان المغرب، بعد أذان المغرب أراد أن يتوب هذا المكلف، يقول له نعم تتوب، توبتك أن تأتي وتقضي هذه الصلاة. وإن كان في حق، هذا كله فيما إذا كان هذا الذنب في حق آدمي، جيد، وإن كان في حق في حق الله، وإن كان في حق آدمي فإما، هذا له شقين. هسه خلصنا النقاط الأربعة أو الأقسام الأربعة التي هي في حق الله، رح يتكلم حول القسمين الباقيين اللذان هما في حق آدمي. فإما أن يكون هذا الذنب إضلالا في دين، مثل من قال بفتوى مخطئة، فتوى مخطئة، أجي أقول له مثلا الركوع هالشكل وهو خطأ، أو 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 الحكم الكذائي هذا نتيجته أفتي لفتوى خاطئة، فهنا لابد أن أتوب. توبتي ماذا؟ إرشاده وإعلامه بالخطأ، أن يكون إضلالا في دين بفتوى مخطئة، فالتوبة إرشاده وإعلامه بالخطأ. أو لا، لم يكن في إضلال في دين أو ظلما لحق من الحقوق، هسه هاي لحق من الحقوق، إما أن تكون حقوقا مالية، أخذت أمواله أو اغتصبت أرضه أو سببته أو ما شاكل ذلك، فإن كان في حق من الحقوق فالتوبة منه إيصاله إليه، إيصاله لمن؟ إلى صاحب هذا الحق، حق مالي أو غيره، هاي سرقت منه سيارة كنا رجحها إليه. طيب هذا إذا كان موجود، ماذا إذا لم يكن موجودا؟ قال أو إلى وارثه، أو إذا وارثه، إذا ما كان موجودا، جيد. إذا كان صاحب الحق موجود وأنا ظلمته في حق من حقوقي، توبتي أن أرجع إليه، لم أجده قد فارق الدنيا، أرجعه إلى ورثته، لم أجد أحدا من ورثته ماذا أصنع؟ أو الاتهاب، أخذ من عنده، يهبني هذا الذنب، وإن تعذر عليه ذلك فيجب العزم عليه. إذا ما قدرت ما عندي قدرة أن أسدد هذا الدين المالي أو الحق لهذا الإنسان أو لورثته، أو أن يهبوني هذا المال مثلا ويبرؤوني الذمة منه أو من وارثه، إذا كل هذا ما وجده، لا يبقى عندي شنو؟ أن يجب أن أبقى عازما إلى أن يمكنني الله تبارك وتعالى من أن أستطيع أن أسد هذه الظلامة وهذا الحق، أرجعه إلى أصحابي. إذا ما استطعت أيضا لم أجده ولم أجد له أحدا من أصحابه ولم أستطع إيهابه، هنا يأتي إذا آيست من الأمر تماما أتصدق بهذا الحق المالي إلى الفقراء بثوابه أو ثوابه بثواب المالك الحقيقي. فإذا هذه هي موارد التوبة التي ذكرها قدس سره الشريف. فبعد ذلك ينتقل إلى النص السابع وهو شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.